لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نحن في أيام رمضان، وما كتب الله علينا الصيام في مثل هذه الأيام إلا لكي نحصل من ذلك المسلك، وهو مسلك الصيام والقيام وما يتبع ذلك من العبادات اللاحقة بذلك، إلا لكي نحقق الغاية من خلق الخلق وهي التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكثير منا لا يعرف حقيقة التقوى. صحيح أن العلماء أثابهم الله عز وجل الخير قد حاموا حول معانيها، لكن قليل من أصاب فيما يتعلق بحقيقة التقوى بالنظر إلى أصل الدين، بمعنى أن التقوى عرفها العلماء بكثير من التعريفات، هي اتقاء غضب الله عز وجل، فعل ما يرضيه وترك ما يسخطه، تجنب ما يمكن أن يؤدي إلى عذابه، فعل الخيرات وترك المنكرات. التقوى هي العمل بأمر الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. وكل هذه المعاني للتقوى معان صحيحة، ليست خاطئة وليست مخالفة، ولكنها لم تصب بيت القصيد ولم تصب الأصل المقصود. فإن حقيقة التقوى من حيث تعلقها بأصل الأصول وأصل الدين وقضية الوجود والغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، هي أن يحقق العبد أمر الدين، أن يحقق العبد أمر الدين على وزان أن العبد عبد والرب رب أن العبد عبد والرب رب، بحيث يحقق قضية الوجود التي هي إفراد الله عز وجل بما هو أهله، التي هي الإيمان به وحده والكفر بكل ما سواه، التي هي بعبارة القرآن وبتسمية القرآن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وبالتالي فالتقوى من حيث أصلها والتقوى من حيث علاقتها بأصل الدين وعلاقتها بقضية الوجود والغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإذا حقق العبد في مسلك دينه وإرادته وعزيمته وما يتحرك به قلبه وما تسلكه جوارحه، إذا حقق في ذلك وبذلك الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنه يكون بذلك قد حصل حقيقة التقوى التي تتعلق بأصل الدين والتي تتعلق بقضية الوجود. وهذا الكلام يعني أننا ينبغي أن ننظر إلى الصيام على أنه جوع وعطش، وأننا ينبغي أن ننظر على القيام على أنه طول السهر، وأننا ينبغي أن لا نعد في الصيام في القيام ركعات، وأننا ينبغي لا نعد في الصيام ساعات، بل ينبغي أن ننظر ما هي غايتنا، ما هو مطلبنا، ما هو مرادنا من صيامنا وقيامنا. الجواب هو أن نحقق التقوى أو أن نقترب منها. والجواب بناء على ما قدمت من كلام يكون تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. بمعنى الله لما كتب عليك الصلاة ليس المراد عد الركعات والسجود والركوع، إنما المراد أن تكون خاشعا معظما لرب العالمين ومعظم لقدر الصلاة لك كتبها الله عليك، لتصل بذلك إلى التقوى، لتصل بذلك إلى ماذا؟ إلى عبادته وحده دون ما سواه، والكفر بكل ما سواه ممن يدعي أنه يستحق مقاما لا ينبغي أن يكون إلا لله. لما كتب الله عليك الزكاة، لما كتب الله عليك الحج، لما كتب الله عليك أي طاعة المراد منها ليس ذاتها، ليس المراد من الزكاة عد الدراهم والدنانير، وليس المراد بالحج هو السفر والتعب والنصب والعودة بعد التعب والنصب، إنما المراد من كل ما كتبه الله علينا ماذا؟ هو أن نعظمه بقلوبنا وأن نعظم الشعيرة حتى نحقق التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى ليست العبرة أن تصلي، ولكن العبرة أن تعظم شعيرة الصلاة بما يصيب قلبك بالتقوى. ليست العبرة أن تعد دراهم ودنانير وتخرجها زكاة، ولكن العبرة أن يكون ذلك سببا من باب تعظيم شعيرة الزكاة. وهذا الكلام ينطبق على الحج وينطبق على كل بر وعلى كل طاعة أمر الله بها، بل ينطبق على كل معصية نهى الله عنها، بحيث أنه لا ينبغي للعبد أن يقدم على طاعة أو أن يقحم عن معصية إلا من باب تعظيم شعائر الله. حتى العبد إذا ضحى بأضحية أو ذبح ذبيحة لله تعالى فإن العبرة ليس بحجمها ولا بدمائها ولا لحومها، ولكن العبرة بما تتحرك به القلوب تقوة لله وتعظيما لشأنه فضلا عن تعظيما لشريعته. ولذلك يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، كبيرة سمينة كثيرة الوزن كثيرة اللحم، لن ينال الله دماؤها، لن ينال الله دماؤها ولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فلو ذبح الإنسان دون أن تكون هناك تعظيم للشعيرة، دون أن يكون هناك إيمان بالله بعد الكفر بالطاغوت، دون أن يكون هناك تقوى قلوب تراعي إنزال الله منزلته التي تليق به، فإن هذا الذبح وهذه البهيمة التي ذبحها تكون لحما أكل ولم يعد عليه منها شيء، ولم يعد عليه منها شيء، وإن أكلها أو أكل معه كثير ممن حوله، لكن العبرة لن ينال الله دماؤها ولا لحومها، ولكن ينالها التقوى منكم. لن ينال الله. إذن عندما تذبح العجل الكبير ذا الوزن العظيم لن ينال الله عز وجل لحومها ولا دماؤها، لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك لن ينال الله عز وجل جوعك وعطشك، ولكن يناله التقوى من هذا الجوع والعطش. كذلك لن ينال الله عز وجل عدد الركعات التي تصليها بالليل إن صليت طويلة أو قصيرة، ولكن يناله التقوى منكم. فالعبرة هي إنزال الله المنزلة التي تليق به. لذلك علمنا الله تبارك وتعالى هذه القضية في آية جامعة، آية جامعة. هذه الآية تعد من أعظم الآيات التي تدل على عظيم حق الله، وتدل أيضا على عظيم القضية التي خلقنا الله لها. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. انظر، هذه الآية جمعت قضايا عظيمة جدا جدا فيما يتعلق بقضية الوجود. لماذا خلقك الله؟ خلقك الله لكي تتزوج وتكون أب ويكون عندك أولاد؟ لا، خلقك الله لكي تكون عبدا له، لأنه من نظم هذا الكون كله وخلق فيه من خلق إلا لكعبدوه ويشكروه ولا يكفروه ولا يشركوا به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه القضية، أنت مخلوق لهذا، إن أقمته نجوت وإن ضيعته هلكت. عنون الله عز وجل هذه القضية بقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فبدأ قوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، بمعنى أن الدين لا ينفع إلا من دخل فيه بعنية وعزم، إلا من دخل فيه بنية وعزم واختيار. فإن أكره على الدخول في الدين ودخل مخافة التعذيب أو الإيذاء أو السجن أو القتل أو ما شابه، لا ينفع إسلامه ولا ينفع إيمانه، لأنه أداه بغير اختيار وأداه بغير عزم ونية. فيقول الله تعالى: لا إكراه في الدين. والنفي هنا له معنيان: المعنى الأول أن هذا معنى شرعي وحقيقة شرعية ينبغي أن تكون معلومة للجميع، أن الله عز وجل لا يكره أحد حتى يدخل في دينه وحتى يحقق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها. فقال: لا إكراه في الدين، يعني لا يدخل أحد ولا يكره الله أحد على دينه بحيث يدخل فيه بالإكراه ويدخل فيه بالضرب ويدخل فيه بالقتل. تنبه. فإذا قال قائل: كيف ذلك وقد عرف عند كثير من المستغربين وكثير ممن ينطقون بلسان أعداء الإسلام والذين ينطقون بلغة مغرضة غرضها الطعن في الدين والإسلام والمسلمين، فيقولون إن الإسلام انتشر بالسيف وأن الناس أكرهوا بحد السيف أن يصيروا مسلمين. وهنا يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، لأن من أكره على الصلاة فصلى خائفا أو مضطرا أو مجبرا أو مكرها لا صلاة له. وكل ذلك في كل الدين، في كل الدين من فعل دينا مكرها مجبرا مضطرا لن يكون له دين، لأن الدين قائم على الاختيار. فيعلنها الله عز وجل ويعلمها خلقه: لا إكراه في الدين. فإذا قال قائل أن الدين قد انتشر بالسيف ودخل كثير من الناس عنوة وإكراها وخوفا من حد السيف، يقال له: إن الله عز وجل لما أمر بقتال أعداء الإسلام الذين أرهقوا المسلمين وصدوهم عن دينهم حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وقاتلوهم. أمر سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى يدخلوا في الإسلام، لا، وقاتلوهم حتى يدخلوا في الإيمان، لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن غاية القتال في الإسلام هي دفع الضرر عن المسلمين المستضعفين الذين يريدون أن يدخلوا في الإسلام، ولكن يمنعهم طواغيتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم وساداتهم فيجبرونهم. فأمر الله المؤمنين وقاتلوهم، الضمير هنا على من؟ على كل الخلق؟ على كل الناس في الدنيا كلها؟ لا، على من يصد، على من يصد، على من يستعمل قوته وما أوتي من أسباب القوة في الصد عن سبيل الله وفي منع المسلمين أو منع المستضعفين من دخول الدين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وما هي الفتنة؟ صرف العبد عن دينه. الفتنة أنت تكون إنسان لك من السمت الطيب، إنسان مستضعف بلغة العامة غلبان، لكن تأتيك قوة أو يبطش بك حتى لا تكون على الاستقامة. بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذه هي الفتنة. فأمر الله المسلمين إذا صارت لهم من القوة والمنعة أن يقاتلوا من سواهم ممن يمنع أهل الدين من الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه هي الغاية. يبقى ليس هناك حقيقة لما يدعى أن الإسلام قد انتشر بالسيف، لأن الإسلام الذي ينتشر بالسيف غير مقبول، غير مقبول. طب كيف كان السيف في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده في الأزمان المنيرة والأزمان المهتدية؟ كان السيف من باب أنه إن كنت ممانع للحق فالسيف أمامك، وإن كنت قابلا للحق فالسيف معك. فكانت قوة الإسلام إنما جعلت لكي تحمي من أراد الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. لكن أنت إذا دخلت الإسلام بالسيف بالخوف بالرعب، هل يكون إسلاما؟ هل ينفعك؟ هل تؤجر عليه بالجنة؟ هل يباعد بينك وبين النار؟ لا، لأنك أديته بغير عزيمة وأديته بغير نية. والمطلوب هو أن تكون بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فواحد، أنت دخلت الإسلام ليه؟ تصليت ليه؟ تمشيت مع الناس ليه؟ والله خايف، خايف هعمل إيه؟ يبقى إذن لم ينوي، ولكن ألجي أو أكره. يقول الله تعالى لا إكراه في الدين. ليس من شرع الله ولا من دين الله ولا من المسالك المشروعة أن يكره أحد على الدين. والمعنى الثاني للنفي أنه يكون خبر بمعنى الإنشاء، خبر في طياته أمر، لا تكره أحد على الدين. فإما نفي وإما خبر يحمل أمر. لا إكراه في الدين ده خبر يحمل أمرا وهو لا تكره أحد على الدين. لماذا لا نكره أحد على الدين؟ الخطاب لعموم المسلمين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. لا إكراه في الدين، لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. الله أنزل الكتاب مفصلا وأنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وما كان من أمر متعلق بأصل الدين وقضية الوجود وحق رب العالمين من أنه رب وإله، لا إله غير ولا رب سواه، وأن ما سواه طواغيت إذا زعموا أنهم يعبدون أو يطاعون أو يأمرون فيتبعون. فهذا الأمر بيّنه الله خير بيان. قد تبين الرشد من الغي. البيان للرشد، ما هو الرشد؟ الرشد هو الهدى، الرشد هو الحق، الرشد هو ما يؤدي إلى رضا الرب، الرشد ضد الغي، ضد الظلم، ضد الإغلاق، ضد الإكراه، ضد الباطل. قد تبين الرشد ما هو ما يؤدي إلى الخير وما يوصل إلى رضا الرب وما يؤمر به الخلق على الوجه الذي ينتفع به فينجو به. فالرشد طريق النجاة، والغي ضد الرشد طريق الهلاك. قد تبين، نعم تبين، تبين بماذا؟ بأربعة أشياء. تبين الرشد من الغي بحيث معلوم الرشد بكل ما يتعلق به، ومعلوم الغي بكل ما يتعلق به، بحيث من نظر باهتمام لدينه وطلب النجاة في دينه سيجد البيان وسيقف على حقيقة البيان. لكن من ترك دينه وغلبه الدرهم والدينار، والجنيه هو اللي بيسود، والجنيه هو اللي بيحكم، ولو معاك فلوس تمشي حالك في كل حاجة، باطل ولا غلط ولا صح ولا مقلوبة ولا معدولة، عندما يكون الأمر كذلك لا يرى بيانا، لأنه على بصره غشاوة، ولأن الدرهم والدينار صار معبودا عنده، صار معبودا عنده. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش. فهناك من يعبد الدرهم والدينار بدلا من أن يعبد الله. لكن من أراد الحق هدي إليه، ومن أراد الرشد تبين له. وكما قلت، تبيان الرشد من الغي بأربعة أمور. الأول الكتاب الذي هو تفصيلا لكل شيء، والذي هو تبيانا لكل شيء، والذي هو مهيمن على ما سبق من الكتب. ما ترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وذكره حتى وإن كان مجملا، وما ترك شيئا يقرب إلى النار إلا نهى عنه حتى وإن كان مجملا. والأمر الثاني الذي تبين به الرشد من الغي السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة مقام من مقامات التبيين، بحيث أن كثيرا من الأمور، نحن أمرنا بالصلاة ولا نعرف عدد الركعات ولا نعرف كيفية الأداء، قيام فركوع فسجود ثم سجود ثم قيام للركعة التي بعدها، وهكذا، وعدد ركعات في الصباح غير المساء، كل ذلك جاء تفصيله في السنة ولم يكن في القرآن، وإن كانت القرآن قد أشار إلى أهمية الصلاة وأنها الفارقة بين الكفر والإيمان وأنها. فكان المقام الثاني أو المقوم الثاني لمقامات التبيين السنة. والمقام الثالث هو فعل النبي ومسلكه عليه الصلاة والسلام. عندما يكون هناك منهج نظري، عندما يكون هناك منهج هو عبارة عن أوامر ونواهي، وعبارة عن كلام، وعبارة عن تنبيهات، لا تستطيع أن تستبين الدقة في تحقيقه إلا إذا وجد لك من يفعل بهذا الأمر والنهي وهذا الكلام، فعندما يفعله يتجسد عملا. فكان مسلك محمد صلى الله عليه وسلم للقاصي والداني وللموافق والمخالف والمحب والمعادي ما له خير بيان للإسلام وخير بيان للرشد من الغي. حتى أن كثيرا من أعداء الإسلام وغير المسلمين أسلموا لما وجدوا مسلكه، ولما وقفوا على طريقته، ولما وجدوا ما عمل به مما أمر به. فكان فعله ومسلكه صلى الله عليه وسلم ما له مقتضى من مقتضيات البيان للرشد والمفصلة بينه وبين الغي. فتبيان الرشد من الغي كان له مقتضيات. الثالث منها هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاله، في كل حاله. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض، كان قرآن يمشي على الأرض. قرآن يعني إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب يمشي على الأرض، لا، التطبيق، لأنه ما كان يتنفس إلا على وفق الأمر الشرعي، وما كان ينام ولا يقوم ولا يأكل ولا يشرب ولا يتعامل مع الناس في كل أمورهم إلا على وفق قال الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه سبحانه وتعالى. المقام الرابع أو المقتضى الرابع للبيان لبيان الرشد من الغي مسلك الخلفاء الراشدين، خاصة الأربع الذين اكتمل بهم الرشد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن بعدهم ممن سار على نهجهم، وعموم الصحابة في زمانهم كانوا من مقتضيات بيان الرشد من الغي. إذن فبيان الرشد من الغي استبان، مش حيابين لسه، استبان بماذا؟ بالكتاب. إذن الذي يتعامل مع الكتاب على أنه منهج، على أنه بيان، على أنه سبيل هدى سيجد، أما اللي يتعامل مع القرآن على أنه حجاب، على أنه يطلع على الصحراء أو يطلع على المسحورين، طبعا لن يجد فيه هدى، لن يجد فيه هدى. مع أن الله لما وصف الكتاب في أو في صدر القرآن بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هذا الكتاب هدى للمتقين، فلابد أن تفهم ذلك. لا إكراه في الدين، الدين يطلق على معنيين كبيرين وله معان أخر، لكن أكبر معنيين إما بمعنى العمل والتعبد وإما بمعنى الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام، هنا بمعنى إيه؟ بمعنى العمل، إن العبادة والعمل والاستقامة على أوامر الحق هي الإسلام. والدين بمعنى الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، وقوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا بمعنى الجزاء، يوم الجزاء، يوم الحساب. إن لا إكراه في الدين، المراد هنا بالآية العمل، لا إكراه في أن يستقيم أحد على الدين، على دين الإسلام، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين، مش سيتبين، تبين، بمعنى أنه يجب عليك أن تعرف الغاية التي ما خلقك الله إلا لها، وتعرف أن الفرق بين الرشد والغي متبين، وما عليك إلا النظر، ما عليك إلا النظر، ما عليك إلا البحث. هل هناك بيان؟ نعم هناك بيان في الكتاب وفي السنة وفي مسلك خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مسلك الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم واتبع أثرهم باعتبار أنهم نقل عن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يكره أحد لأن الرشد والغي قد تبين، فكل ناظر سيقف، فإن كان محب للرشد مريدا له سيختاره، وإن كان كاره سيتركه. ونحن نرى أن الناس منهم كافر ومنهم مؤمن، منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من كفر به، وحتى الذين آمنوا بمحمد منهم دين مرقع مخرق ومنهم دين متين صحيح سليم. فالعبرة أنك على الهدى، أنك عرفت الرشد، تبين لك الرشد وأردت، وهذا يعني أنه لا يصح دين لأحد إلا بنية، لا يصح دين لأحد إلا بنية. ممكن الإنسان يكون في حي ولا في شارع ولا في مكان الناس كلها بتصلي والناس كلها صايمة، فتبص تلاقيه يدارس سجارة، خش الحمام يشربها، ليه؟ لأن من حوله يكرهون بالحياء وبالحرج أن لا يفطر في رمضان، ولكنه يفطر لأنه لم يعزم على الصيام، ولم يرجوه، ولم يرضى به، ولم يرضى بالرشد، بل رضي بالغي فيتميل. حتى وإن دخل المسجد فيدخل مع الناس وهو كاره، كما قال تعالى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا فريق من الذين انتسبوا للإسلام، هؤلاء لم يختاروا الرشد بالرغم أنه متبين لهم، متبين لهم. حتى أهل الكتاب الذين هم غير المسلمين يقول الله في حقهم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن الرشد قد استبان لهم، ولكنهم استحبوا العمى على الكفر وأبوا أن يأخذوا بالرشد. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا جواب سؤال ضمني، كأن العاقل الرشيد الذي يريد أن يخرج من الدنيا بدينه، الذي يريد أن يختم له بالصالحات والباقيات الصالحات، ما يسأل يقول لك طب أنا مطلوب مني إيه؟ ما هو فصل القول؟ وما هو الجواب الذي أنا يلزمني الاستقامة عليه؟ فيأتيه الجواب: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا هو المطلوب. فمن لم يقم دينه ومن لم يقبل الرشد من هذه الزاوية، وهي زاوية الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فلا دين له، لأنه أقام شكليات. فمن صلى بغير كفر بالطاغوت وإيمان بالله فهو شكليات، ومن صام ومن قام ومن زكى ومن حج بغير كفر بالطاغوت وإيمان بالله فكلها شكليات، لأن هذا هو الأصل الذي يكون به الدين، وهو الدين. وأنت ترى في الآية سر بليغ، وهو فمن يكفر بالطاغوت. لماذا لم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، وقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ لأن هذه مسألة يسميها أهل العلم التخلية قبل التحلية. الإناء إذا كان ملوثا معكرا فيه أثار الباطل، إذا وضعت فيه خيرا تلوث ذلك الخير، لأنك لم تخلي الإناء ولم تنظفه من الشر. فلذلك كان لزوما من باب الهداية ومن باب حسن المسلك وانضباطه أن يخلي العبد قلبه من كل معبود سوى الله، أن ينظف العبد قلبه من كل متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينفي من قلبه كل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى قبل أن يقبل ويعمق ما لله. فالإيمان بالله إذا دخل على شر أو دخل على قذر في القلب أو دخل على وساخة في القلب أعزكم الله لا ينفع. لو أنك أتيت بإناء فيه بقايا قذر وبقايا دهان بويات، ثم هذا الإناء الذي فيه بقايا مش مملوء، بقايا من القذر والدهانات والأحبار، وضعت عليه كوبا من اللبن في هذا الإناء، ما هو حال اللبن بعدما يوضع على هذه الأشياء؟ لن يكون لبن، بل سيكون زرنبيح، سيكون شيئا لا يطاق. كيف وهو اللبن، واللبن أكثر لأنه تلوث. إذن حتى تشرب اللبن لابد أن تنظف هذا الإناء جيدا، فلا يبقى فيه رائحة ولا يبقى فيه لون ولا يبقى فيه قذر. عندئذ إذا ملأته باللبن صار اللبن سائغا للشاربين. كذلك القلب، القلب وعاء فيه الأهواء، فيه تعظيم الباطل، فيه الحمية الجاهلية، فيه العوائد، فيه الأعراف، فيه احنا طول عمرنا بنعمل كده، فيه الطواغيت وعلو شأنهم وتعظيم الناس لهم بغفلتهم. هذه أقذار في القلب. إذا لم يطهر القلب وينظف، كل ما تضعه في القلب من النظافة أو من اللبن أو من الخير أو من الإيمان أو من الدين فإنه سيتقذر بما في القلب من قذر. فلذلك فمن يكفر بالطاغوت، يعني يكفر بالطاغوت يعني ينظف القلب من كل معاني الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، والطاغوت هو كل ما عظم تعظيما لا ينبغي إلا لله من دون الله، والطاغوت هو كل من حكم وشرع من دون الله، والطاغوت هو الجن والساحر والكاهن الذي يؤذي الناس بعلمه وبسحره إيثارا لأن يكون عاليا، هو أيضا طاغوت. والشيطان هو رأس كل طاغوت، لأن الشيطان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، لأن الشيطان عدو مضل مبين. هذا يعني أن الشيطان يستحب للإنسان العمى ويجره إليه، ويستخدم في ذلك كاهن ساحر، يستخدم في ذلك حبر راهب يحل الحرام ويحرم الحلال ويطوع الدين لمن يدفع، يستخدم الشيطان طاغوتا حاكما يستقوي على الناس بما أوتي من أسباب قوة أو غير ذلك. ولذلك قال ابن القيم: الطاغوت وكل معبود أو مدبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام والأوثان، أو مدبوع كالأحبار والرهبان، أو مطاع كالأمراء والولاة، كل ما تجاوز به العبد حده. يعني العبد مطالب بأن يقيم كل أحد على حده، الكبير كبير والصغير صغير، والعبد عبد والرب رب. طب كم رب في الكون بحيث أن العبد يقيم كل رب رب مكانه؟ هو رب واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبالتالي إذا كان هو رب واحد فهو إله واحد. هذا الرب الواحد وهذا الإله الواحد ينبغي للعبد أن لا يعمر قلبه إلا به، وهذا يلزمه أن يطهر قلبه وينظفه من كل طاغوت، من كل طاغوت، فلا يعبد ولا يطيع ولا يأتمر ولا يتبع إلا ما أمر الله به، إلا ما أمر الله به. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا فطاغوت كل قوم إما أن يكون متبوع من أمراء من علماء السوء الذين يحلون الحلال يحلون الحرام ويحرمون الحلال، أو من أمراء ظلم وجور يريدون من الناس أن يؤلهوهم كفرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، أو من أوثان وأصنام وقبور وأضرحة تقدم لها النذور وتعبد من دون الله وتسأل مسألة لا يقدر عليها إلا الله وغير ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يقيم التقى، وأراد الإنسان أن يصيب الرضا، وأراد الإنسان أن يكون على الرشد، لزمه أن يطهر قلبه بجميع المنظفات الإيمانية من البراءة والكفر بالطاغوت والبعد والنزع والكراهية لكل ما يمكن أن يكون منازعا لله في حقه، فيطهر. ثم بعد أن يطهر ماذا؟ يملأ الإناء بخير ملء، وهو الرشد، وهو الإيمان بالله. وما معنى الإيمان بالله؟ هذا ما أذكره بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبد الله، أريد أن أخاطب نفسي وإياك وأنصح نفسي وإياك بحقيقة هامة. نحن مسلمون وكل واحد منكم مسلم، لكن مبنى الدين عند كثير منا، وليس الكلام متعلق بأحد بعينه لأن هذا بين العبد وربه، مبنى الإسلام عند كثير منا يحتاج إلى تنكيس، يحتاج إلى تنكيس، يحتاج إلى ترميم. وقد يكون الترميم متعلق بالقواعد والأساسيات والأعمدة الحاملة، بمعنى أنت مسلم لكن لابد أن تعاين مبنى إسلامك، هل هو قائم على القواعد؟ هل هو مقام على هذا الأصل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؟ هل قواعده سليمة أم أنها مشرخة؟ أم أنها مهلهلة؟ أم أنها تكاد تسقط أو تنهار؟ لابد من مراجعة ذلك. نحن كثير منا ورث دينا، أبويا مسلم وأمي مسلمة وأنا مسلم بالميراث وليس بالتدقيق. أقم الأمر على الرسم، على مقياس الرسم الدقيق، وراجع مبنى دينك، لأن كثير من مباني ديننا آيلة للسقوط بسبب أن ديننا قائم في كثير من الأحوال على التقليد. لابد أنك تقف مع نفسك وتقول الرشد من الغي تبين، هل أنا اخترت الرشد؟ وهل أنا على الرشد فعلا؟ وهل أنا ممن أقام الدين على أصله؟ أم أن الأمر عندي بالتقليد؟ أصلي بالتقليد وأصوم بالتقليد وأقوم بكثير من البر والأحام بالتقليد، حتى في الحج. لذهب منكم للحج، أو أنا أحكي عن تجربتي في مرات، كثير من الناس كان يسألني عن أشياء أنا لا أتصور أن يسأل عنها رجل سافر ودفع مالا وتكلف جهدا ثم ذهب إلى هناك وهو لا يعرف، لا يعرف أنه ينبغي أن يلبس إحراما، لا يعرف أنه ينبغي أن يطوف بالكعبة سبعة أشواط، لا يعرف. أنا لا كل ذلك لماذا؟ لأن هو الحج عنده أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بالتقليد عن الآباء والأمهات. وكثير من الناس يذهبون ويعودون كما ذهبوا، لم يقيموا حجا ولم يقيموا أركانا لأنهم لا يعلموها. ديننا يحتاج إلى مراجعة، ديننا يحتاج إلى تنكيس، ديننا يحتاج إلى ترميم، لأن الخلل عندنا ليس في الشبابيك وليس في الأبواب وليس في النوافذ، إنما خلل عندنا في الأعمدة الأساسية الرئيسية، في القواعد التي تحمل المبنى، في الأساسات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما معنى يؤمن بالله؟ الإيمان بالله أربع أمور. الأول حقيقة الوجود، فنحن لا نعبد عدما ولا نعبد غائبا ولا نعبد غير معلوم، بل نعبد إلها حقا له حقيقة الوجود على الوجوب، بمعنى أن وجوده ليس مجرد اتفاق بيننا وبينه، بل هو واجب الوجود وهو حق مبين سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تؤمن بأنه رب وحده، وهذه المقتضيات الأربع للإيمان أن تكون لله وحده، فكونك تثبتها لله لا يكفي بل ولا ينفع، بل لا بد أن تثبتها لله وحده حتى تؤمن بالله وحده. تنبه، أن نؤمن بحقيقة الوجود، وأن نؤمن بأنه الرب وحده، وأن نؤمن بأنه الإله المعبود وحده، وأن نؤمن بأنه تسمى واتصف بالأسماء والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه أربع أمور في الإيمان، أن تؤمن بوجوده على أنه حقيقة الوجود واجبة، وأنه سبحانه وتعالى موجود حقيقة من باب الإثبات وليس من باب الصفة، فموجود ليس اسم من أسماء الله، حتى المتسمي بعبد الموجود ينبغي أن يتسمى بغير ذلك، لأن عبد كلمة عبد لا ينبغي أن تضاف إلا لاسم من أسماء الله: السميع، العليم، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس. كل هذه وغيرها من الأسماء التي صحت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي التي يضاف إليها عبد: عبد السميع، عبد العليم، عبد الرحمن، عبد. أما عبد الموجود ليس صوابا، عبد الناصر ليس صوابا. تنبه، لأن الناصر ليس من أسماء الله والموجود ليس من أسماء الله، لكن الموجود لفظ يثبت حقيقة وجود الله رب العالمين، ثم هو رب بحيث لا يسأل سواه ولا يتوكل على غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يناب كإله، ثم هو الإله الذي لا إله غيره ولا يعبد سواه، فلا يسأل غيره ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يناب إلا له. ثم أننا أن نؤمن بأن له من الأسماء والصفات الكثيرة التي سمى بها نفسه والتي أنزلها في كتابه والتي سماها به رسوله صلى الله عليه وسلم أو استأثر بها في غيب، في الأمر الغيب عنده. هذه هي مقتضيات الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ينظف الإناء، يطهر الإناء بمطهر، مطهر البراء، مطهر الكفر بالطاغوت، مطهر الكراهية، مطهر البعد والانعزال عن كل ما سوى الله، ثم بعد ما ينظف الإناء يؤمن بالله، يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. العروة الوثقى هي حقيقتها فيما يتعلق بما يعلق به الدلو لمجيء الماء. في لغة العرب العروة معاني كثيرة، أشهرها هي ما يعلق منها الدلو للمجيء بالماء. يعني الدلو بيبقى له مقبض، بيبقى له يد، بيبقى له عروة. هذه العروة تكون أمتن ما يكون في الدلو، حتى إذا ما دلي به ليأتي بالماء ورفع كانت هذه متينة لا تنقطع ولا تنفصم. فشبه الله تبارك وتعالى وخاطب المسلمين العرب بالخطاب القرآني، لأن القرآن بلسان عربي مبين، أن من سار على هذا المقام وسار على هذا المسار وهو كفر بالطاغوت وإيمان بالله بمقتضياته، فإنه بذلك يكون قد استمسك كمسلك عبد يعرف قضية وجوده، كان استمسك كمسلك عبد يريد أن لا يفرط وأن لا يضيع، فربط نفسه وربط وأمسك إمساكا. هنا قال الله تعالى استمسك ولم يقل فقد مسك، الفارق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، مش فقد مسك. مسك بقوة، بضعف، بشدة، كله يسمى مسك. حتى أنك يمكن أن تعطي طفلا صغيرا تقول له امسك هذه فيمسكها، لكن استمسك معناها أنه طلب التمسك بجهد، لأن السين والتاء تأتي للطلب، أي أنه طلب التمسك. ومعنى طلب التمسك يعني يجاهد فيه ويقابل ما يعاني في التمسك به بشدة وصبر وإباء، وهذا عنوان الثبات. وهذا أيضا يشعر بأنه لن يمسك بالعروة الوثقى بسهولة، مش هيخش المعرض وبعدين يقول له بص هنا الكفر بالطاغوت اهو، ودي البضاعة التانية الإيمان بالله، نلف لك من دي كام واحدة ومن دي كام واحدة وياخدهم كده ويروح. لا، الموضوع فيه مجاهدة لكثير من العوائد، مجاهدة لكثير من الطواغيت الذين لن يرضوا عن كفرك بهم، الموضوع فيه مجاهدة لكثير من الأعراف التي صار الناس عليها، وللمقامات والأضرحة والقبور والأمراء والملوك الذين يحبون أن يعبدوهم الناس ويطيعوهم طاعة مطلقة. فعندما تكفر بهذا وعندما تخلع هذا ستقاوم بمقاومة شديدة وتواجه باعتراضات. فليست المسك بالإيمان أو المسك بالعروة الوثقى التي هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله بطعام أو شراب أو هدية أو ملبس تمسكه بأطراف أصابعك، بل هي قضية فيها مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلن تهتدي السبل ولن تهدى للرشد ولن تمسك بالعروة الوثقى إلا بالاستمساك، أي أن تطلب ذلك وتبذل في ذلك جهد وتقابل مقاومة. هذه المقاومة تلزمك بالدفع والصبر والاستمساك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه العروة الوثقى إذا حقق المقتضى يكون قد استمسك بها وجاهد في الثبات عليها. هذه العروة لا تنفصل، بل تظل مربوطة فيه وهو مستمسك بها حتى تبلغه رضا الله والجنة. الانفصام، ما الفرق بين الانفصام والانقسام؟ هذه بالفاء وهذه بالقاف، ما الفارق؟ الانفصام هو خلع المربوط ككسر الذراع دون أن ينفصل. واحد ذراعه كسر لكن لسه لازق في بعضه، فهذا يسمى انفصام. أما الانقسام فهو أن يخلع بحيث يباين الجسد أو يباين المقسوم منه. فعندما ينكسر الذراع ويخلع ويقطع يسمى انقسام، عندما ينكسر الذراع ولا يفصل يسمى فصام. هذه العروة لا تنقسم، مش فقط لا تنقسم، ده كذلك لا تنفصم، كذلك لا تنفصم. يعني القطع القريب او القطع الذي لا يفصل الذراع عن الجسد لا يقع لها هذا الانقسام، بل اقل منه لا يقع، لا انفصام لها. وهذا سر ذكر الانفصام وليس الانقسام، لا انفصام لها. والله يا عباد الله، يا من تسيرون لتحقيق غاية الله في خلقكم ومن إيجادكم، سميع عليم، سميع بأقوالكم. تتكلمون بالكفر أم بالإيمان؟ تتكلمون بالحق أم بالباطل؟ تتكلمون بالأعراف والعادات أم بالكتاب والسنة؟ تتكلمون بما يرضي الله أم بما يسخطه؟ سميع عليم بما في قلوبكم. كم منا يتكلم بكلام الإيمان وقلبه أسود؟ كم منا يتكلم بكلام الإيمان ونيته زرقم؟ كم منا؟ كثير جدا، كثير جدا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. تنبه لذلك، وإياك أن تكون هذا. عباد الله، أنتم خلقتم لكي تدينوا بالإسلام، وهذا هو أصل الأصول في الإسلام. سألوا أنفسكم هل حققتموه؟ هل ضبطتموه؟ وإن كان في التذكرة نفع فأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم الهمنا للرشد، اللهم الهمنا للرشد، اللهم اجعلنا ممن يكفر بكل طاغوت ويؤمن بك وحدك سبحانك. اللهم أقمنا على الإيمان الذي يرضيك عنا، تقبل صيامنا ولا ترده علينا، وتقبل قيامنا وأعظم لنا أجره، واجعله سببا لأن يكفر ما مضى من ذنوبنا. اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم خفف الوطأة على المسلمين في معايشهم وأمورهم وظروفهم وأحوالهم. فرج كرب المكروبين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.